إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، إن الله تعالى اختار لهذه الأمة خير رسله، وأنزل عليه لها خير كتبه، وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وحده. وإن من أبرز معالم هذه الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم أنها شريعة مبنية على الرحمة والرأفة، ولا عجب في ذلك، فإن الذي أنزلها هو الرحمن الرحيم سبحانه، وهو الذي خلق 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا يتراحم بها الخلائق والدواب، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. وهو سبحانه الذي كتب كتابا لما قضى الخلق، فهو عنده فوق العرش كتب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. فجاءت هذه الشريعة الإسلامية شريعة الرحمة والرأفة، جاءت آمرة بالتراحم بين المؤمنين، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا في وصف عباده السعداء: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أي على القيام بحقوق الله، وتواصوا بالمرحمة، أي برحمة الخلق والإحسان إليهم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالرحمة تأكيدا بالغا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ففي هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل فيهم المؤمن والكافر والبهائم، المملوك منها وغير المملوك، وكل بحسبه وما يصلح له منها. إخوة الإيمان، تتجلى الرحمة في مظاهر كثيرة، ومنها بذل المعروف وكف الأذى. بذل المعروف بالدعوة إلى الإسلام والسنة، وتصحيح العبادات والمعاملات، والنصح لكل محتاج إلى النصيحة من جاهل أو عاص أو مفتون، وبالكلمة الطيبة عند التخاطب مع الناس، وبالصدقة والبر وبالإحسان ولو بالشيء القليل اليسير. وكف الأذى الحسي باليد كالقتل أو الضرب بغير وجه حق، وكف الأذى باللسان كالسب والشتم والسخرية، وكف الأذى الذي ينتج عن منع حق مشروع كحبس النفقة أو الأجرة أو غير ذلك من الحقوق. إخوة الإيمان، إن ديننا دين الرأفة والرحمة، ولكن تصرفات بعض المسلمين توحي إليك أنهم ما تخلقوا بهذه الصفة ولا عرفوها ولا شموا لها رائحة. وعلى سبيل المثال، من يقطع الإشارة ويخترق التقاطعات بسرعة كبيرة، أين هي الرحمة في قلبه؟ أما يتوقع أن يهلك نفسه بتصرفه هذا أو يهلك به أنفسا بريئة، ومن يعذب الحيوان البهيم ويصور تعذيبه له وينشره متباهيا، هل عرفت الرحمة إلى قلبه طريقا؟ ومن تعذب بنتا وابن زوجها من غيرها تستغل ضعفهم وقلة حيلتهم، هل عرفت الرحمة إلى قلبها طريقا؟ ومن يعق والديه سبا وشتما وقطيعا، بل وربما ضربا بل وربما قتلا، هل عرفت الرحمة إلى قلبه طريقا والعياذ بالله؟ ومن يمنع زوجه وأولاده حقهم من النفقة ولا يعاملهم بلطف ولا شفقة، وإنما يدخل عذابا ويخرج عذابا، أين ذلك الرحمة من قلبه؟ ومن يؤذي المراجعين ويعطل مصالحهم ويحملهم المشاق ويضطرهم لدفع الرشوة، هل في قلبه رحمة ورافة؟ ومن يظلم خادمه ويذله ويهينه ويكلفه ما لا يطيقه أو يمنعه أجرته مستغلا عجزه وضعفه، هل تعامل معه بمقتضى الرحمة التي أمر الله بها؟ ومن يقتل صاحب العمل أو يؤذي أطفاله في غيبتهم بسبب تقصير أو لغير سبب، أين هي الرحمة والرافة من قلبه التي أمر الله بها؟ أيها الإخوة في الله، وإن مما يوسف له أعظم الأسف ما انتشر في هذه السنوات الأخيرة بين كثير من المسلمين من الفتن والحروب والخصومات التي تجردت فيها قلوب كثير منهم من الرحمة في تعاملهم مع إخوانهم في الدين، فتن يقتل فيها الشيوخ والأطفال والنساء والأبرياء بأبشع أنواع القتل وأسوأه، ويزداد الأسف حين ترتكب هذه الجرائم البشعة باسم الجهاد وباسم الدين وباسم التأسي بخاتم النبيين، أين الرحمة في قلوب أولئك الذين يذبحون إخوانهم وهم يرددون كلمة التوحيد ثم يلعبون برؤوسهم بأرجلهم كما يلعب أحدهم بالكرة؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في دماء المسلمين خاصة، واتقوا الله في الدماء المعصومة عامة، فإن شأن الدماء عند الله عظيم. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن قاتل الكافر بغير حق: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعلى شبابنا خاصة ألا تغرهم هذه الدعوات والتنظيمات المضلة فتجتالهم إلى موارد الهلكة، ينقضون بيعة في أعناقهم لولي الأمر المسلم، ويبايعون رموزا مجهولة، ودعاة تكفير بغير حق، ودعاة استحلال للدماء بغير حق، كانوا ولا زالوا أسباب محن عظيمة على المسلمين، خربت ديارهم وسفكت دماءهم وهدمت عامرهم وشردت أسرهم وجوعت شبعانهم وأفقرت غنيهم وهتكت أعراضهم. لم يحفظوا الدين ولم يعمروا الدنيا، لم ينصروا الإسلام ولم يهزموا الكفار، بل عامة بأسهم على أهل الإسلام، والله المستعان. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد إخوة الإيمان، فهذا يوم عيد الفطر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطاره، وحرم صيامه، وشرع فيه صدقة الفطر صاعا من طعام يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم، يعطيها الفقراء مواساة لهم وإحسانا وكفارة وجبرا لما كان في شهر الصيام من خلل أو تقصير. فمن لم يتصدق إلى الآن فليبادر إلى إخراجها. وشرعت فيه صلاة العيد، وهي من الصلوات الواجبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لها، حتى النساء، حتى المرأة الحائض تخرج فتسمع الذكر والتكبير والموعظة والدعاء وإن لم تكن من أهل الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، احرصوا على المواظبة والمواصلة على الطاعات، وأولها الواجبات، ثم الاستكثار من النوافل كقيام الليل وتلاوة القرآن ونوافل الصيام. ومن أحسنه بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن أحسن العبادات الكف عن المعاصي احتسابا للثواب وخوفا من العذاب والعقاب. عباد الله، إن العبادة ليست خاصة برمضان، بل عبادة الله هي وظيفة المسلم حتى يلقى ربه جل وعلا، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، إن العيد فرصة طيبة للتزاور والتواصل والتسامح وقطع الخصومات التي قد تقع بين الأقارب أو الجيران أو الزملاء، وليحرص كل طرف في الخصومة والقطيعة أن يكون هو المبادر إلى السلام وإلى طي صفحة الماضي، فإن الشحناء والقطيعة من أسباب الحرمان من مغفرة الذنوب. فكلما عرضت صحيفة المتهاجرين على الله يقول لملائكته: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعوذ بالله من الخذلان والخسران ومن أسباب الحرمان من فضل الله وواسع رحمته. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا وضعفنا. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن قبلتهم عندك فغفرت ذنوبهم وشكرت سعيهم ورفعت درجاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعف إخواننا في فلسطين وفي سوريا والعراق وليبيا. اللهم بدل خوفهم أمنا وحروبهم سلاما، وتفرقهم اجتماعا واتفاقا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.